أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كما تعلمون بسبب الأمطار الغزيرة اليوم، مع ذلك جئنا إلى الدرس وجاء الطلب. نسأل الله عز وجل لكم التوفيق جميعا. أكفت مقدمة لا بأس بها. سألني أحدهم في يوم من الأيام فقال: ما هو العمل الذي ترجو أن ينقذك في يوم القيامة؟ طبعا لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى له رحمة واسعة، وهذه الرحمة الواسعة تتجلى بأعظم صورها في يوم القيامة. أعظم صور الرحمة الإلهية تتجلى في يوم القيامة، وإلا فإن الرحمة الإلهية لها تجليات ولها ظهورات عديدة. عليكم السلام ورحمة الله. منها خلق الإنسان، خلقك رحمة من الله عز وجل أن أعطاك فرصة الوجود. عليكم السلام ورحمة الله. فالرحمة الإلهية تتجلى في يوم القيامة، حتى مسألة الشفاعة، شفاعة أهل البيت عليهم السلام للمذنبين هي من جملة تجليات الرحمة الإلهية، وهذا وضحناه في درس التفسير. وضحنا ارتباط الرحمة الإلهية بالشفاعة المعصومية، وضحنا. فسألني قال: ماذا ترجو؟ أي عمل ترجو أن يكون ماذا؟ أن يكون منقذ لك في يوم القيامة. قلت له: أما بالنسبة إلى العمل فلا، واقعا بالنسبة إلى الأعمال، أعمال العباد قاصرة أن تكون منتجة لنعيم الجنة أو منتجة للخلود في الآخرة. أعمالك قاصرة. هسا الأوحدي من الناس من الممكن أن تكون أعماله بهذه الصورة؟ هذا شيء نادر. بل حتى العمل، حتى عمل الإنسان إذا كان منتجاً إلمن للنعيم الأخروي أيضا هو برحمة من الله عز وجل. وإلا إنسان يتصدق بدرهم، الله عز وجل يسجل هذا الدرهم شقد؟ 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فمسألة الدرهم ب700 أو يضاعف، يعني 700 شو تصير؟ تصير مضاعفة. هذا كله شو اعتبر؟ تجلي للرحمة الإلهية. فقلت له: من حيث العمل لا تحدثني بذلك. فلا يستطيع الإنسان أن يعتمد على عمله من أجل أن ينجو، من أجل أن ينجو في يوم القيامة. صعب جدا، إلا للأوحدي من الناس. وحتى الأوحدي من الناس إن نجا بعمله، فمضاعفة الأعمال مثل هذا الدرهم يصير 700 والله يضاعف لمن يشاء، أيضا هو برحمة من الله عز وجل. وينبغي للإنسان أن هكذا يتحسس، أن يتحسس أن عمله لا قدرة له أن يدخله الجنة. ولكنني أتحدث عن نفسي، ولكنني أطمع في أمور ثلاث. عليكم السلام. ولكنني أطمع في أمور ثلاث. الأمر الأول التوحيد، فإنني ما شككت بالله عز وجل قط، ما صار عندي شك بوجود الله سبحانه وتعالى، ولا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ولا بمقام الألوهية، ولا بمقام الربوبية، ولا بمقام الخالقية. لعل هذا التوحيد، عليكم السلام، لعل هذا التوحيد ماذا؟ من المنجيات. والأمر الثاني حب أهل البيت عليهم السلام، فإنني قد أحببتهم بلا سبب ملموس. نحن لم نلتقي بهم ولم نسمع منهم ولم نخالطهم بحيث نرى أخلاقهم وكارمهم وملاقبهم وفضائلهم وصفاتهم، ولكن نحب أهل البيت عليهم السلام بلا سبب ملموس أو محسوس. يعني أكفت إيجابية بيننا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، وبينهم إيجابية شنو أعبر عنها؟ غيبية. أكو إيجابية غيبية لأننا نحب أهل البيت عليهم السلام بلا أسباب محسوسة وبلا أسباب ملموسة. ما نعرف الأسباب، واضح؟ لا نعرف الأسباب. حتى ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام بأنه قال: لو ضربت المؤمن على خيشومه على أن يبغضني ما فعل. ما عنده قدرة أن يقوم ببغضي. بينه وبين أكو إيجابية غيبية، وهي حديث الطينة وغير حديث الطينة بها دلالات كافية. وأما بالنسبة إلى المنافق، لو جعلت له الأرض ذهب حمراء، يعني ملكته الأرض وما فيها، ما أحبه، ما عنده قدرة. أكو سلبية، علاقة سلبية بين أهل البيت عليهم السلام وبين تلك الظلمات. على أي حال، فقلت له: الأمر الأول التوحيد، والأمر الثاني حب أهل البيت عليهم السلام، والأمر الثالث منذ أن قرأت الرواية التي رواها الشيخ الكليني رحمه الله بطريقه عن الإمام الباقر عليه السلام: زكاة العلم أن تعلمه عباد الله. هذه رواية موجودة في الكافي. زكاة العلم أن تعلمه عباد الله. منذ أن قرأت تلك الرواية علمت أن الإمام عليه السلام استخدم مصطلح الزكاة يريد يوضح وجوب إيصال العلم لمن؟ إلى طلبة العلم. كما أن الزكاة واجبة في مال الإنسان، كذلك كأنما التدريس واجب في علمك. إذا عندك علم لابد أن تنفق، لابد أن تنفق هذا العلم. فلذلك قررت في قرارة نفسي أنه أن أدرس بلا مقابل. يعني أنا الآن عندما جئت بهذه الأمطار ماكو مقابل، ما أكفد مقابل مادي، وجئت من أجل ألا يقطع أو ألا يقلل أو ألا يخصم منه، وإنما جئت طاعة لما ذكره الإمام الباقر عليه السلام: زكاة العلم أن تعلمه عباد الله. لذلك أنا لا أتناغم مع بعض الحوزات الموجودة التي تعطي مرتب للأستاذ. يعني هاي سنة سيئة، أنا أعتبرها سنة سيئة أنه تجي تدرس عندنا تضيق راتب، وبناء على هذا راح يترك تدريس الطلاب غير المنتمين لمن؟ إلى تلك المدرسة أو إلى تلك الحوزة. هذا مو صحيح. المفروض الدروس كلها تكون عامة وليست خاصة. مرارا وتكرارا عرض علي أن أدرس في بعض المدارس من هذا النظام، من هذا القبيل، بدون أن نجيب أسماء، ولكنني ما يعني هذه الطريقة مو جميلة. طريقة الحوزة القديمة هي بهذه الكيفية: أن يدرس الأستاذ ويحضر الطلاب عنده ويحصلوا الفائدة، المهم يحضر. هاي ملحوظة جدا مهمة، المهم يحضر سواء عندي أو عند غيري. يعني بعض الطلاب يحضرون عندي مثلا فترة بعد ما أشوفه فيشوفني في مكان آخر يقول أنا أعتذر عن الحضور مثلا، قلت له المهم مو تحضر عندي، مو تحضر درس. قلت له كنا احنا شكل حضرنا عند أساتذة، واحد حضرنا عند سنة، واحد سنتين، واحد خمس سنوات، واحد ثمان سنوات. أمر طبيعي أن يحضر الإنسان عند أستاذ ثم ينتقل عند أستاذ آخر، أمر طبيعي جدا. فالمهم يحضر، مو المهم يحضر عند فلان، المهم يحضر. فمسألة أنه التدريس مقابل مرتب أو مقابل دفع مادي وتقليص الطلاب وحد تحجيم الأستاذ بلحاظ حوزة دون حوزة، هذا أمر سلبي ليس أمرا صحيحا. جيد. يقال أنه في يوم من الأيام، طبعا كانت الأمطار إذا كانت غزيرة في مدينة النجف الأشراف من الصعوبة كبار السن أو النساء أن يخرجون في الأزقة، لأن هذه الأزقة كانت أزقة طينية ترابية. أدركتها بحيث يحتاج يومين ثلاثة ينشف الماء، يا الله عند قدرة الإنسان ماذا إذا كان كبير السن أو إذا كانت امرأة أن تخرج على أي حال. فلما كانت الأمطار غزيرة الطلاب حضروا في جامع الشيخ الطوسي رحمه الله حيث كان يباحث الشيخ الآخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه. انتظروا ما اجى فسألوا، ما كان يعطل، ما كان يتأخر على الدرس، فقالوا بسبب أن منزله في مكان وهذا المكان مملوء ماء، يحتاج يوم من ثلاثة، يا الله عنده قدرة ماذا؟ عنده قدرة أن يخرج، ما يستطيع، ماء وطين قد يسقط قد يقع. فأخو طالب عنده قوة وشدة، قال أنا سأأتي به قبل أن يرتد إليكم طرفكم. فراح طرق الباب وخرج الآخوند رحمه الله تعالى. فقال الطلاب ينتظرون، قال له كما ترى ما عندي قدرة، أنت شاب قوي عنده قدرة أن تمشي بالطين دون أن تقع، دون أن يصير عندك مثلا اللي نعبر عنه احنا بالعامي يعني أن تزلق رجليك. أنا ما عندي قدرة. قال له أحملك على ظهري، أحملك على ظهري. قال إذا عندك قدرة ما عندي مشكلة أجي. فحمله على ظهره من بيته إلى مكان جاف. شوف هذا الإصرار على طلب العلم، الطالب يريد يستفاد هو الطلاب، ولا أخذ ما عنده مانع أن يراه الناس محمولا على ظهر أحد طلابه، ما عندنا مشكلة. فحمله من منزله إلى المكان الجاف، وبقى كم يوم على ما تجف هذه المنطقة هو على هذه الطريقة، على هذه الطريقة. فنسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لطلب العلم الصالح. بس نرجع نشوف علي بن إبراهيم شنو قضيته بتفسيره، وين مستفيد قضية ما أدري بعد. رحمه الله تعالى. بلي أول شيء أرد صحيح وفاة علي بن إبراهيم، هذا هنا الوارد كان خطأ، شيخ صباح نبهنا عليه ما التفتنا له، مكتوب 217 هذا خطأ. علي بن إبراهيم القمي رحمه الله توفي بعد سنة 307، توفي بعد سنة 307 للهجرة. لماذا؟ لأن آخر رواية رواها بهذا التاريخ، يعني ورد في بعض المصادر الحديثية حدثنا علي بن إبراهيم سنة 700 بعد 300، هكذا ورد في بعض المصادر، يعني سنة 307 هو حي يرزق، أما متى توفي نفس السنة وراها بسنة بسنتين ثلاثة ما معلوم. هسه بعضهم يقول 317 وفاته، البعض يؤشر هكذا إشارات أن وفاته 317، بعضهم يؤشر أن وفاته 329، بس التدقيق أنه توفي بعد سنة 307 للهجرة، هاي السنة خطأ مو صحيحة الموجودة في الكتاب. جيد، نرجع إلى ما كنا فيه، كان الكلام وما زال في التوثيقات العامة، وأول التوثيقات العامة تفسير علي بن إبراهيم القمي. ذكرنا ثلاث نقاط، النقطة الأولى ذكرنا خمس نقاط. النقطة الأولى أنه لا خلاف ولا إشكال في أن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي رحمه الله تعالى ثقة، كما ذكر ذلك الشيخ النجاشي والشيخ الكشي الشيخ الطوسي عليهما الرحمة والرضوان. ثانيا، لا خلاف ولا إشكال في أن علي بن إبراهيم له كتاب في تفسير القرآن الكريم، كما ذكر ذلك الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، واعتبره العلامة المجلسي رحمه الله ماذا اعتبره؟ من الكتب المعروفة المشهورة. ثالثا، ذكر علي بن إبراهيم القمي في مقدمة تفسيره عبارة، شنو خلاصة العبارة؟ أن هذا التفسير اللي هو تفسير القرآن بروايات أهل البيت عليهم السلام، أن هذا التفسير وصل إلينا ورويته لكم عن طريق مشايخنا وثقاتنا، عمن فرض الله عز وجل طاعتهم، عن أهل البيت عليهم السلام. هاي اثنين، ثلاثة، هاي ثلاثة. أربعة، كلمة علي بن إبراهيم في أنه روى هذا التفسير عن مشايخه وعن الثقات، شنو الهدف؟ الهدف شنو؟ أن يقول أن ما ورد فيه حجة، أن ما ورد فيه صحيح، أن ما ورد فيه موثق، أن ما ورد فيه معتبر، فهو في صدد بيان ماذا؟ تصحيح كل ما ورد في تفسيره. النقطة الخامسة والأخيرة، فإذا كان في صدد تصحيح كل ما ورد في تفسيره، فهذا يعني أنه لا يوثق المشايخ المباشرين فقط، وإنما يوثق جميع رجال تفسير القمي. لأنه لو وثق المباشرين فقط لن يكون التفسير حجة. بلي انتفى الغرض. لو كان يوثق المشايخ المباشرين فقط فلن يكون التفسير حجة. يكون التفسير حجة إذا جميع رجال السند هم ماذا؟ هم من الثقات. هاي النتيجة مقبولة أو غير مقبولة؟ بعض العلماء أشكل بثلاث إشكالات. الإشكال الأول، نعم علي بن إبراهيم ثقة، وعلي بن إبراهيم عنده تفسير، ولكن كيف وصل تفسيره إلينا؟ غير الطريق معتبر؟ بس احنا ندري مثلا البرقي عند كتاب المحاسن، كيف وصل المحاسن إلينا؟ وندري الحميري عند كتاب قرب الإسناد، كيف وصل إلينا؟ وندري أن سليم ابن قيس الهلالي عند كتاب، كيف وصل إلينا؟ ندري هؤلاء عندهم كتب، بس هذه الكتب الموجودة عندنا بعد 1200 سنة، من قال هي نفسها تلك الكتب؟ احتمال هاي النسخة الموجودة عندنا بها زيادة وبها نقيصة. وقد ثبت أن الذي روى، أن الذي روى تفسير علي بن إبراهيم القمي وهو أبو الفضل العباس بن محمد من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام، هو رجل مجهول، ما معلوم من هو، ما معلوم ثقة أو ليس بثقة. فإذا الشيخ علي بن إبراهيم القمي ثقة وله تفسير، بس مع الأسف التفسير وصل إلينا عن طريق شخص مجهول، وهذا الشخص المجهول لم يوثق. إذن أكو احتمال زود، وأكو احتمال نقص، أكو احتمال بدل، ما معلوم. ولا نستطيع أن نعتمد على كتاب وصل عن طريق مجهول. هذا شنو؟ هذا الإشكال الأول. شنو كان الجواب عن الإشكال الأول؟ أن الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى له طريق معتبر إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي، مو عن طريق من؟ مو عن طريق أبو الفضل العباس بن محمد، لا، مو عن طريقه، ولكن عن طرق معتبرة. الشيخ الطوسي رحمه الله له طريق معتبر المن إلى تفسير القمي، ولنا طرق معتبرة إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى، فالمسألة انحلت. فالتفسير الموجود عندنا وصلنا عن طريق الشيخ الطوسي، ووصل إلى الشيخ الطوسي بطريق معتبر، المسألة محلولة. هذا الإشكال الأول محلول. الإشكال الثاني ماذا كان؟ جيد، علي بن إبراهيم ثقة وله تفسير، وهذا الموجود عندنا تفسيره ما يخالف، ولكن نحن نشكك بالمقدمة. احنا منين حصلنا مسألة توثيق رجال السند، توثيق رجال تفسير القمي، منين حصلناها؟ من المقدمة. نحن نشكك بالمقدمة، لأن المقدمة التي ذكرت ذلك، ذكرت هذه العبارة، بعدما تنتهي المقدمة أكو عبارة حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي، معناها المقدمة ليست من كتابة علي بن إبراهيم، وإنما هي من كتاب الشخص آخر مجهول. نفس الإشكال راح يرجع. يعني الإشكال الأول التفسير الموجود ليس له، الإشكال الثاني التفسير له، إلا أن المقدمة ليست له. شنو كان الجواب؟ الجواب كلا، أن المقدمة له، بدليل نحن ذكرنا قبل قليل أن تفسير القمي وصل إلى الشيخ الطوسي بطريق معتبر، ومن الشيخ الطوسي وصل إلى الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل بطريق معتبر. وصاحب الوسائل في الخاتمة لما يتكلم عن تفسير القمي هاي المقدمة يذكرها. إذن هاي المقدمة كلام القمي مو كلام شخص آخر، هاي المقدمة لم تضاف، لأنه نسخة التفسير التي وصلت إلى الطوسي نفسها وصلت إلى الحر العاملي، وهذه المقدمة موجودة في نسخة الحر العاملي التي أخذها عن طريق مشايخه عن الطوسي، والطوسي أخذها عن طريق مشايخه عن علي بن إبراهيم. إذن المقدمة من كلام علي بن إبراهيم وليست من كلام شخص مجهول. الإشكال الثالث ما هو؟ هو أن علي بن إبراهيم القمي لو كان في صدد توثيق جميع رجال السند، كيف نجد بعض رجال السند ممن ضعفهم الشيخ النجاشي رحمه الله؟ تضعيف صريح. فإذا كان في صدد بيان توثيق الجميع، كيف غفل عن من؟ عن هؤلاء الضعفاء. إذن هو ليس في بيان توثيق الجميع، هو في بيان توثيق مشايخه المباشرين فقط. شنو كان الجواب؟ الجواب على أنه الشيخ علي بن إبراهيم القمي لم يوثق شخصا معروف أنه ضعيف. حتى شو تقول لي؟ تقول لي إذن هو ليس في صدد بيان التوثيق العام، لأن فلان معروف، معروف بالضعف، مشهور بالضعف، من الواضح أنه ضعيف، شلون يوثق؟ لم يحدث هكذا شيء. وإنما الشيخ القمي رحمه الله وثق جميع رجال السند، وشاءت الأقدار أن بعضهم محل خلاف، بعضهم مو مشهورين بالضعف، صار محل خلاف بين علي بن إبراهيم وبين النجاشي في أن فلان ثقة أو ليس ثقة، ضعيف أو ليس ضعيف، كما حصل هذا بين الشيخ الطوسي والنجاشي. النجاشي ضعف، الشيخ الطوسي قوي. ذني موارد جدا نادرة، وهي مسألة واضحة، يعني مسألة طبيعية أن يصير تعارض ما بين موثق وما بين مضعف، ماكو إشكال. إلى حد الآن الإشكالات الثلاث قمنا بالإجابة عنها، لذلك يرى السيد الخوي رحمه الله أن هذه الإشكالات الثلاث مردودة، والردود ردودة في إثبات من؟ في إثبات توثيق من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، سواء كان شيخا مباشرا للقمي أو لم يكن كذلك. وبناء عليه تقريبا 260 راوي راح يتحولون من كونهم مجاهيل المن إلى كونهم ثقات. بس السيد الخوي رحمه الله طبعا عند استثناء، وهو أن الذين وثقهم علي بن إبراهيم القمي من المجاهيل، أما لو كانوا من الضعفاء لا. لذلك هكذا ذكر، فإننا نعتمد على تفسير القمي في توثيق رجاله إلا أن يعارض بتضعيف الشيخ النجاشي، فمن ضعفه الشيخ النجاشي لا ينفعه توثيق القمي، ومن سكت عنه الشيخ النجاشي وهو مجهول أو مهمل لا مانع أن نوثقه اعتمادا على تفسير القمي. واضح إن شاء الله. جيد. الشيخ الأستاذ حفظه الله لا يقبل بتوثيقات القمي، فأورد إشكالين، قال يرد هذان الإشكالان لإثبات أن توثيقات القمي لا يمكن العمل بها، وهذا من ضمن الموارد التي خالف فيها الشيخ الإيرواني حفظه الله، خالف السيد الخوي. لذلك وصلنا إلى قوله والمهم أن يقال، يعني الإشكال المهم هذا، مو تلك الثلاث، تلك الثلاث مردودة، أما الإشكال المهم إشكالان. قال والمهم أن يقال أن القمي رحمه الله تعالى وإن كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك، لا يمكن أن نقول أن القمي ليس له كتاب تفسير، لا، التفسير موجود، باعتبار أن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عليهما الرحمة قد نص على وجود التفسير المذكور وذكر إليه طريقا صحيحا. إذن كيف نشكك؟ ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، يعني هذا التفسير تفسير منه؟ قال ونحتمل عدم كونه للقمي رأسا، هذا واحد، ولا أقل بعضه للقمي والبعض الآخر قد دس فيه. يقول نحن نقول لا خلاف ولا إشكال في أن الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى له كتاب هو التفسير، أما الذي وصل إلينا نحتمل أنه ليس للقمي أصلا، أو كما هو هذا المعروف والمتداول بعضه للقمي والبعض الآخر لغير القمي لغيره. طبعا من هذا الغير؟ المعروف أنه يوجد راون ممن روى عن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما يسمى أبو الجارود زياد ابن المنذر، أبو الجارود زياد ابن المنذر العبدي الكوفي الذي كان أعمى من الولادة، يعني كان أكمه، الأكمه الذي يولد وهو أعمى وهو لا يرى، لذا كان يقول ما رأيت الدنيا قط، هو هذا أبو الجارود. هذا أبو الجارود مال إلى الزيدية وأصبح زيديا، ويقال أنه رجع عن ذلك وسلك مسلك الشيعة الإمامية. والسيد الخوئي رحمه الله تعالى في معجم رجال الحديث يدافع عن أبي الجارود ويوثق أبا الجارود ويطرح الروايات التي تذم هذا الرجل، يطرحها ويناقشها ويقوم بتوثيقه. شلون وثقه؟ يقول أوثقه إما لأنه ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي، اسمه ورد في تفسير علي بن إبراهيم القمي، إذن هو ثقة، أو لأن الشيخ المفيد رحمه الله تعالى ذكره في الرسالة العددية. أرد أوضح لك هاي مسألة الرسالة العددية. جماعة من أهل الموصل كتبوا أسئلة إلى الشيخ المفيد رحمه الله، من ضمن الأسئلة شهر رمضان، هل صحيح أن شهر رمضان لا بد أن يكون 30 يوما ولا يصح أن يكون ناقصا؟ فإن بعض الروايات تدل على هذا المعنى، أن رمضان ما يصير ناقص، رمضان لازم يشقد، لازم 30 يوم. وبعض الفقهاء يعملون بها ويقولون رمضان تام لا يكون ناقصا، وبعض الروايات الأخرى وبعض الفقهاء الآخرين يقولون لا، رمضان كباقي الشهور قد يكون 30 وقد يكون 29. الشيخ المفيد رحمه الله كتب رسالة سموها الرسالة العددية في إثبات أن رمضان قد يكون 30 وقد يكون 29. ذكر، لاحظ، ذكر الروايات التي تذكر أن رمضان قد يكون 30 وقد يكون 29، ذكر عدة روايات مروية عن مجموعة منين؟ من أصحاب الأئمة المعصومين عليهم السلام، ثم وصف هؤلاء الرواة، وصفهم بوصف، راح نقول لك الوصف، انظر ماذا قال: وأما رواة الحديث، وأما رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة، يعني شنو شهر من شهور السنة؟ يعني قد يصير 30 وقد يصير 29، فهم يعني الذين رووا هذه الأحاديث يريد يرجح أحاديث رمضان 29 أو 30، يرجح عليه من؟ على دعوى أن رمضان لا يكون إلا 30، يريد يرجح هاي الروايات على تلك الروايات. فماذا قال؟ وأما رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتية والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. الشيخ المفيد رحمه الله قاعد يوثق ذولا، مو قاعد يوثقهم. يقول الذين رووا هذه الأخبار التي تقول أن رمضان شهر من شهور السنة، قد يكون 30 وقد يكون 29، شنو ذولا؟ ذولا فقهاء، أعلام، رؤساء، مأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتية والأحكام، الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم. هذا توثيق لمو توثيق؟ توثيق. من جملة هؤلاء أبو الجارود، من جملة هؤلاء الذين نقلوا تلك الروايات، روايات أن رمضان قد يكون 30 وقد يكون 29، من جملتهم منو؟ أبو الجارود. فوثق السيد الخوئي رحمه الله، وثق أبا الجارود، إما لأن اسمه ورد وين؟ في تفسير القمي، أو لأنه ورد في الرسالة العددية، ورد في الرسالة العددية، فخاف تقرأ في معجم رجال الحديث، ما أدري كم مورد، مو مورد واحد، هواية هواية، يرد عبارة فلان ثقة لوروده في الرسالة العددية. يجوز ما تعرف تقول شنو الرسالة العددية، شلون وثق اعتمادا على الرسالة العددية، ما هي الرسالة العددية؟ هاي قصة الرسالة العددية، أنه ذكر روايات 30 فقط وروايات 29 و30، ضعف ذولة ووثق ذولة. من ضمن هؤلاء الذين وثقوا بهذه العبائر العظيمة أبو الجارود، فكان أبو الجارود ثقة عند السيد القوئي رحمه الله تعالى. جيد، حد الآن وين وصلنا؟ وصلنا إن أبا الجارود له تفسير، أبو الجارود له تفسير، وقال بعض العلماء بأن أحد تلامذة علي ابن إبراهيم القمي جمع تفسير القمي وتفسير أبي الجارود في كتاب واحد، هو الذي وصل إلينا بعنوان تفسير القمي. إذن تفسير القمي الموجود والمتداول عندنا هو ليس تفسير القمي فقط، وإنما هو ماذا؟ ملفق، خليط بين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود. أبو الجارود ثقة، ولكن هل وثق رجاله؟ ما معلوم. نسخة أبي الجارود صحيحة معتبرة؟ ما معلوم. كون الشخص ثقة هذا لا يعني أن كتابه الذي وصل إلينا أيضا هو حجة ومعتبر، من خاف قد وقع فيه يد التدليس والتلاعب، ما معلوم. فبلي
المنار وتفسير الجلالين هاي مال الجماعة،
بلي
كلها شخصين
الصير. اي بس ذاك كتفسير وقاعد يقرأ هاي كأحاديث عن أهل البيت عليهم السلام تحتاج إلى تدقيق، يختلف الوضع. مو ايش راح نقول؟ نقول هناك قرينة على أن هناك خلط بين تفسيرين، ولكن الذي خلط لم يذكر ذلك. هسه القرينة راح تجي، القرينة راح تجي، وهاي القرينة هم كلش قوية، لأن أنت من تقرأ تفسير علي ابن إبراهيم القمي فالصفحة صفحتين شو يقول لك؟ عود إلى تفسير علي ابن إبراهيم، فيقول لك أنا ما أذكرت بالمقدمة أنا سويت خلط، بس أذكرت في أثناء الكلام دلالة على أنني ذكرت شيء من تفسير علي ابن إبراهيم وشيء منين؟ من تفسير آخر، لأن كلمة عود إلى تفسير علي ابن إبراهيم متكررة في التفسير، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن هناك ماذا؟ هناك جمع تفسيرين في تفسير واحد. هسه إذا عرفت أنا هذه الرواية لعلي ابن إبراهيم في تفسيره وبيها رجل مجهول أقدر أعتبره ثقة، بس منو قال ذيك الرواية اللي قاعد أقراها؟ ما أدري هاي الرواية علي ابن إبراهيم رواها بهذا الطريق أو لعل اللي رواها منه أبو الجارود مثلا. أبو الجارود ما تعهد، لم يتعهد أبو الجارود أنه لا يروي إلا عن ثقة، ما تعهد شيء. علي ابن إبراهيم تعهد، فكل رواية ترد في تفسير علي ابن إبراهيم التي وصلت إلينا, كل رواية ترد, إذا عندي يقين أنها رواية علي ابن إبراهيم أقدر أوثق ماذا؟ من ورد اسمه في التفسير. أما إذا رواية قد وردت ولا أعلم, لعلها لعلي ابن إبراهيم ولعلها لأبي الجارود, ما عندي قدرة أن أوثق المجهول الذي ورد في السند, لعلها لأبي الجارود, وأبو الجارود لم يتعهد أنه لا ينقل إلا عن ثقة, لم يتعهد ذلك. لذلك قال: ومما يؤكد ما نقول التعبير التالي: رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم, أو رجع إلى رواية علي ابن إبراهيم, أو رجع الحديث إلى علي ابن إبراهيم, أو في رواية علي ابن إبراهيم. هذا شو معناها؟ لو كان الكتاب كله لعلي ابن إبراهيم بعد أكو داعي كل ساعة أقول رجع وعود؟ ما أكو داعي. ويمكن مراجعة ذلك في جزء الأول صفحة 271 272 389 إلى آخره, يقول ذني صفحات موجودة راجع تجد هاي العبارة موجودة بكثرة: عود إلى تفسير علي ابن إبراهيم, يعني لم نكن في تفسير علي ابن إبراهيم, وأين كنا؟ في تفسير آخر. العلماء حققوا قالوا لا يوجد تفسير آخر إلا تفسير أبي الجارود زياد ابن المنذر. هذا إشكال واحد, إشكال أول, وهو إشكال قوي يتمسك به الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى, وبناء عليه لا يوثق من ورد اسمه في تفسير القمي. هذا واحد. اثنين, إشكال الثاني: إن في التفسير بعض القرائن التي تشهد بأن القمي رحمه الله تعالى ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه. يقول هم مو في صدد بيان أن جميع من ورد اسمه في التفسير ثقة. ففي جزء الأول صفحة 66 يقول: حدثني أبي ورفع قال, يعني الرواية مرفوعة, قال الصادق عليه السلام. وفي جزء الأول صفحة 99 يقول: وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين عليه السلام. مرفوعة. طبعا المرفوعات من أقسام المراسيل, من أقسام الروايات المرسلة. وفي جزء الأول صفحة 214 يقول: وحدثني أبي عن الحسين ابن سعيد عن بعض رجاله, يعني شنو؟ مرسلة, صريح مرسلة, عن أبي عبد الله عليه السلام, إلى غير ذلك من الموارد التي لا يمكنه فيها التوثيق لعدم تشخص رواة الحديث. يقول بأن ما ورد في تفسير القمي مو كل روايات مسندة, حتى شو نقول؟ أنه في صدد بيان توثيق جميع الرجال بروايات مرفوعة وبروايات مرسلة. كيف له أن يوثق رجل هو ما يعرفه؟ هو ما يعرفه. ليش يقول رفعه؟ يعني شنو رفعه؟ يعني بين أبي وبين الإمام الصادق عليه السلام فد واسطتين ما أعرفهم, لو كان يعرفهم لذكر الاسمين. كيف يوثق شخص ما يعرفه لأنه قال عن بعض رجاله؟ يعني هو ما يعرف من هو الذي روي عنه, وإنما قال عن بعض رجاله, رواية مرسلة. إذن هو ليس في صدد بيان توثيق من؟ توثيق جميع رجال السند. ولو كان في صدد بيان اعتبار جميع رواياته, تعرف شنو تصير النتيجة؟ شنو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن مراسيل علي ابن إبراهيم حجة كمراسيل محمد ابن أبي عمير, ولا قائل بذلك من علماء الرجال. ماكو واحد عنده هيك رأي. بس إذا واحد من عندكم يقول أنا أتبنى هذا خوش رأي, أتبنى هذا بحث آخر, بس كقائل به لم نجد من يقول أن مراسيل علي ابن إبراهيم كمراسيل محمد ابن أبي عمير, كلاهما حجة, كلاهما لا يرويان إلا عن ثقة. ما كنتش عبارة, ما كنتش رأي.
مناسير خلط يعني.
شلون؟
أنه إذا كان هو يروي عن ثقة ومن بعضهم
روى مراسيل ومرافيع. انصح التعبير.
غير المراسيل معلومة لديكم بأنه المراسيل مرسل ثقة مرسل غير ثقة,
لعلهم الاحتمال الأول
ولعله احتمال الثاني نفس الشيء لعله ما تفيدني لعله هذا ما تناقشنا فيما سبق قلنا لو كان الثقة لا يروي إلا عن ثقة كلهم ثقات صاروا ما ثابت عندنا فقد ثبت بالعكس أن كثير من الثقات يروون عن الضعاف مو شكل ولا
شيخنا الوضوح ما يشكل المراسل
الوضوح
نفس الإشكال التوثيقات المتقدمة
مو هو التوثيق مو خاص لو كان توثيق خاص نعم توثيق عام يعني توثيق مجمل بإني قد رويت هذا عن من عن مشايخنا وثقاتنا نقول له صحيح أبو ثقة أما بين الواسطة عندما قال عن أبي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام الواسطة بين أبيه وبين الإمام الصادق عليه السلام ما معلوم من هو شلون يوثق شلون يوثق لو ما يعرفه لو كان يعرفه لذكر اسمه
شيخنا مو أبو ثقة عنده
إيه
ويرفع عن ذات شلون الثقة
رفعه حتى الأب جوز حتى الأب سمع الرواية ونسى عن من رواها أصلاً لذا قال رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام هاي صرت حالات يعني الراوي يقول أن هاي الرواية سمعتها من مشايخي بس ما أعرف يا شيخ من مشايخي نقل الرواية وإحنا راح نذكر مراسيل محمد ابن أبي عمير حجة شنو سبب حجيتها حجيتها كثبة احترقت تلفت نسى عن من يروي متيقن هاي الرواية راويها بس ما يدري عن من ما يدري عن من فكثرت مراسيل بهذا السبب هذا السبب. أبو واحد إشكال؟ جيد. بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن أن يكون من الثقات. قال كيحيى ابن أكثم مثلا كما في الجزء الأول صفحة 356. يحيى ابن أكثم الذي كان قاضيا من قبل المأمون وكان معروف بالفسق والفجور ومعاداة أهل البيت عليهم السلام شلون أوثق هذا وقد ورد اسمه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي إذن بناء على هذين الإشكالين وهو الإشكال الأول أن التفسير ليس خالصا لعلي بن إبراهيم والإشكال الثاني ما هو هو أن علي بن إبراهيم ذكر مراسيل في تفسيره وذكر أشخاص لا يمكن أن يوثقون في تفسيره فإذن هو ليس في صدد بيان من؟ توثيق جميع رجال السند إما أنه في صدد بيان توثيق المشايخ المباشرين كما قاله البعض أو لا يستفاد من هذه العبارة شيء والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا اللهم صل على محمد وآل محمد بلي أبو الجارود الزيدي